بعد قال الشاعر قال مثل رحمه الله قوله ونؤمن بملك الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشاعر رحمه الله قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، وصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه.
وهذا نعم هذه الآية أشكلت على بعض الناس، كيف الله عز وجل يقول قل يتوفاكم ملك الموت، فوكل الوفاة إلى ملك الموت، وفي آية أخرى وكل الوفاة إلى الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وفي آية ثالثة وكل الله الموت لنفسه فقال الله يتوفى الأنفس، فظن البعض أن هذا فيه تناقض، أو قال إيش أن الذي يتوفى مرة الله ومرة الملك ومرة الملائكة، وهذا نقول لا تناقض، فإن الذي يباشر الوفاة هو الملك، ملك الموت الذي وكل له هذا الأمر، ثم فإذا توفاه ملك الموت قبض روحه تولته الملائكة. الملائكة من؟ الملائكة الذين يستقبلونه ويأخذونه، وكلما مر على ملأ قالوا من صاحب هذا الريح الطيب، وإذا كان صالحا، وإذا كان فاسدا قالوا من صاحب هذا الريح الخبيثة، فيتأذى برائحته من في السماوات. وأما وإضافتها إلى الله عز وجل فإنها إضافة إيش؟ إضافة الشيء إلى أصله، فإن ملك الموت لا يقبض إلا من أذن الله عز وجل بقبضه، كما في قوله جل وعلا وإذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، إلى أن قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم.
قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي،
كيف؟
وقضاءه وقدره وحكمه عندكم أمره.
إيه نعم، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره. إيه
أمره
الكوني، أمر الله الكوني. نعم، الوفاة أمر الله الكوني.
قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى.
وإن كان الإشارة أو الكلام في هذا الموضوع ما فيه كثير فائدة، إيش ماهية النفس؟ هل هي يعني ماهية مستقلة وإنما تسكن في هذا يعني في الروح، أو أنها جزء من أجزاء البدن أو غير ماله؟ الله عز وجل لما قال إيش يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، لأن أصلا لو أجيبك أنا عليها إيش الطائلة والفائدة من تحت من ورائها؟ ما في فائدة، يعني أنت عرفت ما هي النفس أو ما عرفتها، إيش أحدثت في إيمانك؟ زادت إيمانك؟ ما يعني الجهل فيه لا يزيدك لا ينقصك، والعلم فيه لا يزيدك. نعم.
فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمهم في الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة
المروزي
محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات.
شوف القولين، يقول الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة، يعني قدمها إيش؟ قدم نسبي مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث. فإذا كان العالم محدث وهذه الروح جزء من هذا العالم فلا بد أن تكون محدثة. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمهم في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج يعني إيش؟ قدمها أبدي، ما لها يعني، ونعوذ بالله إذا كان ما لا يعني أنه غير مخلوقة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، يعني كأن الروح إيش؟ من صفات الله، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وهذا ما يمكن، يعني إيش يريدون أن يحققوا أن الروح هي صفة من صفات الله وجزء منه. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وابن قتيبة نعم وغيرهما.
قال فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء.
فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليس هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية
سبحان الله
وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج والتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل الروح هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لها لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق
أن يعني إيش؟ أن الأقوال المتعددة في معنى الروح ها الأربعة هي كذلك في إيش لما صاروا يتكلمون على كلام الله، هذا معنى قوله إيش. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، كما لهم أربع أقوال في معنى الروح، لهم أربع أقوال في معنى الكلام. إيش هو الكلام؟ هل هو القائم بنفسه؟ هل هو حقيقة هذا الكلام؟ هل هو عبارة هذا الكلام؟ هل هو الحكاية؟ هل هو اللفظ يعني كلام الله هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما اللفظ والمعنى أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. نعم.
قال: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة.
هذا قالها لما إيش؟ لما نام عن صلاة الفجر قال: قبض الله أرواحكم وردها عليكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتني ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.
لا ينجس الماء إذا مات فيه. يعني أن النفس مرات تطلق على الروح، ومرات تطلق النفس على معاني والروح على معاني، فتجد أن إيش في الغالب يقول أن النفس هي الروح، مثل يقول فلان نفسه طلعت يعني روح طلعت، وفلان والله نفسه ضعيفة، يعني روحه ضعيفة. وتجد مرات يعبر بالنفس عن أشياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدم، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال والنفس بالنفس، يعني الدم بالدم. وهذا يشمل إيش؟ يشمل القصاص ويشمل الجراحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وما لا نفس له سائلة، يقصد بذلك إيش؟ ما ليس له عروق ودم يجري في دم يجري في العروق. نعم.
قال والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس، أي عين، والنفس الذات. قال تعالى فسلموا على أنفسكم، وقال تعالى لا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين، ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيده الله به ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميا.
فيصير روحاني تغلب عليه
الأرواح، إنه يعني يقول لما ذكرنا معنى الروح يقول الروح الباصرة والروح السامعة والروح الشامة، ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله. يعني إيش؟ أن لما يصير إنسان عنده قوة معرفة بالله، وهذا تنتج عن أشياء، تنتج على حسن التوكل، على حسن اللجوء، على حسن الاستعانة. يقول أن يقول هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة في طلبه وإرادته، تنبعث همة له في الطاعة في كل شيء. فيقال فلان روحاني، روحاني يعني إيش؟ كثير التعبد، ويعني كثير يتعلق بكل شيء يقربه إلى الله عز وجل. هذا معنى إيش لما يقول روحاني؟ يقول يعني لأن مفسر وإيش أن الروح هي قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة في إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس يتفاوتون في هذا الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، يقول فلان والله روحاني، مثل لما تجلس والله فلان جلست معه ما شاء الله روحاني، يربطك بالله عز وجل. هذا مقصود، هذا مصطلحهم يعني. وهذا يعني بالنسبة للتسمية به نقول لا مشاحة، لكن يعني مرات بعض الألفاظ تغلب على بعض أهل البدع فيتجنبها الإنسان.
قال وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذا ومنهم من تغلب عليه هذا، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء.
أي وهذا هل هن ثلاث أو أقل؟ منهم من قال أن الأنفس ثلاث، إما الإنسان يتمثل فيه نفس مطمئنة، أو نفس أمارة بسوء، أو نفس لا هذا ولا هذا بينا. وبعض أهل العلم قال لا، مثل ابن القيم يقول أن الأنفس نفسها، إما نفس مطمئنة أو نفس أمارة بسوء. طيب واللوامة؟ قال اللوامة وصف للنفسين، فتجد أنها تلوم على السوء إذا فعله. نعم.
قال والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء. فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة: تموت، لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في الأجساد. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لآسادها وخروجها منها. فإن شيخ لآسادها
عندك
لأجسادها
أصح لأجسادها. إذا وجدت شيء يختلف عما نقرأ، إن الظاهر أن نسختنا واحدة.
أصل الروح
اللوامة، هذا هو اللي يرجح، هو يقول هذا، يقول: والتحقيق أنها نفس واحدة ولها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإن عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك. فإن قوي الإيمان صارت مطمئنة. الحاصل أذكر أن ابن القيم يقول له أن النفس إما أنها تكون مطمئنة أو أمارة بالسوء، وكلام هذا وجيه، يعني أن نفس واحدة وأنها تتنقل، يعني أنها يعني تكون بهذا وتكون بهذا على حسب إيش دواعي الإيمان وضعفه.
قال: والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فأن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وأن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب.
نعم، وذلك يقول بعض أهل العلم، وهذا قال ابن القيم، يقول أن الإنسان خلق للبقاء ولم يخلق للفناء. إيش رأيكم؟ ظاهر العبارة فيها. هو يقول أن الإنسان خلق للبقاء، يعني وين يدركه فناء لكنه إيش يبقيه الله عز وجل مرة أخرى، لأن إيش بعد هذا الفناء يحيا ثم يكون إما إلى جنة وإما إلى نار أبدي. فهذا إيش؟ هذا بقاء، لكن البقاء هنا ليس بقاء مستقلا، يعني هو يبقي نفسه، إنما هو بقاء من بقاء الله عز وجل. نعم، يقول أن الإنسان خلق للبقاء.
ها؟ ما فيك مال هالعبارة؟
لا، بس أن الإنسان خلق للبقاء، لأنه سوف ينتقل من هذه الدنيا إلى دار هي فيها قراره. نعم.
قال: كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى.
نعم.
وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطفوا في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منهم موتها. فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قال الماتن رحمه الله: قوله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة.
لحظة وأما إيش عندكم العبارة هذه؟ وأما من ذاق الموت، نهاية شرح المتن اللي قبله
أو لم يكتب عليه الموت.
إيش عندكم اللي قبل نهاية الشرح قبل المتن؟
من ذاق الموت.
أيوة.
أو لم يكتب عليه الموت.
أو لم يكتب عليه
الموت.
إيش عندك؟ أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان، ها؟ وغيرهم، فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. نعم.
قال الطحاوي: قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
يعني كذلك يؤمنون إيش بعذاب القبر؟
قال الشاعر:
لمن كان له أهل، يعني عذاب القبر ليس كل أحد يعذب به، إنما من كان له أهل فإنه يعذب. ويؤمنون بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. نعم.
قال الشارع: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، لأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث.
تفضل.
إذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة.
إيه.
العبد الآخر يكون انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا بالعكس.
لا صحيح المعنى لأن العبد سواء مؤمن ولا كافر. يقول إذا كان في انقطاع فإن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا يعني ترك الدنيا خلفه ومقبل على الآخرة. طيب
كافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة الكافر ما عنده إقبال على الآخرة.
يقول إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. اللي في المسند كلاهما في معنى واحد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة.
القصد على أساس انقطاع من الدنيا يعني في آخر لحظات الدنيا
ممكن. إيه.
انقطاع من الدنيا من أهل الدنيا
يعني لا لا لا, لا. المعنى أنه انقطاع من الدنيا يعني خلاص انتهى من الدنيا والآن أمره إلى الآخرة. شوف المعنى واحد ترى بس أنه هو اللي هو قدم وأخر. شوف يقول لك إن العبد المؤمن إذا كان إيش مكتوب عندك إذا كان في إقبال من الآخرة في إقبال إيش من الآخرة وانقطاع من الدنيا واضح. يقول في الكافر إذا كان إيش في انقطاع من الدنيا قدم هذا قدم العبارة هذه وإقبال من الآخرة يعني كلاهما في إيش انقطاع من الدنيا وكلاهما في إيش واضح أبو محمد. العبارتين نفس الشيء بس الترتيب ملخبط.
أنا ظننت يعني إن انقطاع من الدنيا يعني إن ترك ملذات الدنيا وانقطع للعبادة.
إيه لا لا لا. أنا انتقال يعني.
هم الدنيا وهم الآخرة.
إيه لا لا المعنى واحد إن كلاهما جعل الدنيا خلفه وأقبل الحين على الآخرة.
وصل الحالة.
إيه لكن إيش هو مقدم وآخر في المسند ما فيه تقديم وتأخير. إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. إذا كان المؤمن إيش في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. هنا إيش واحد قال له في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة والثاني قال إيش في إقبال على الآخرة وانقطاع من الدنيا. نعم.
قال فيقولون فلان ابن فلان فأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وابن عوانة الإسفرايين في صحيحهما وابن حبان
في صحيحيهما
وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال قتادة، يعني هذا من مقول البخاري، وهذا يسمى إيش؟ معلق، المعلق المجزوم به. والمعلق جميع المعلقات سواء المجزوم بها أو غير مجزوم بها يقولون هي عند البخاري صحيحة، لكنه يذكرها بهذا التعليق أو يعلقها بهذا الوصف لأنها لم تكن على شرطه في صحيح البخاري عليه السلام. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوفا على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول.
تحيله العقول يعني يمتنع إدراكه، يمتنع في العقول، لكن إيش؟ إنما الشرع يأتي بشيء ربما لا تدركه العقول.
قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، والثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، والثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، والرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه.
هذا جيد، هذا في الحقيقة أن تعلقات الروح يقول تعلق في بطن أمه جنينا، وتتعلق فيه إذا خرج على وجه الأرض، وتعلق بها في حال النوم، فهي تتعلق به في حال النوم من وجه وتفارقه من وجه، والرابع تعلقها به في البرزخ تكون قريبة منه لكنها مرتفعة عنه، فإن وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات. وذلك يقولون في حياة البرزخ العذاب الذي تعذب به الأجسام، يقول هو في الحقيقة عذاب على الروح والجسد تبع لها. وهذا الذي أشكل على كثير من الناس، قالوا لما ندفن إنسان وننبش بعد شهر هذا وضعه ما تغير، وين تقول أنت يجي ويعذب ويأتيه يعني من حر النار وكذا؟ نقول هو في الحقيقة العذاب هذا كله على الروح، كما أن في الدنيا العذاب على الجسد والروح تبع له، الروح تتألم لكن ما يجيها عذاب، العذاب كله إيش يكون آثار على الجسد. فهذا هو الفرق. قال الرابع تعلقه في البرزخ به في البرزخ، فإنها فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسلم يسمع خفق نعال حين يولون عنه. نعم، وهذا الرد كيف؟
سلام المسلم خاص
بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، ورد أنه فيه عموم، ورد في بعض الأحاديث أنه عام وأن الإنسان يعرف زواره. لا، أنه يعني يعرف زواره، كونه يعرفهم يعني ترد له جزم الروح. هذا فيه خلاف، يعني هو اللي ثابت عن النبي صحيح. نعم.
قال وورد أنه يسمع خفق نعاله حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. والخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها البدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأكثر منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا، واتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسله
الظاهري ورسوله عندكم ورسوله صح.
بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام.
الله أكبر، هذا صحيح. يقول بل سوء الفهم عن الله ورسوله، يعني عن مراد الله وعن مراد رسوله، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. هذه عبارة جميلة جدا. لو واحد يقوله مثل قال الطحاوي أن أصل كل أن سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل ضلالة في الإسلام، بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. نعم، وهو أصل كل خطيئة في الفروع والأصول، لا سيما أن أضيف إليه
خطأ
إليه سوء القصد. نعم.
قال فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة، منهم ابن عمر ابن عبد البر، منهم أبو عبد البر.
لحظة، وبذلك يتميز المؤمن بالغيب من غيره. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليها التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر النار، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما في جنب صاحبه، وهذا في حفرة، وهذا من نار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإن شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. يعني لو كلهم شافوها أجل، وشو أنت بتقول؟ تقول آمنوا بشيء أنت شفتوه؟ ولذلك إيش فائدة أنك توصف هذا الرجل بأنه مؤمن بالغيب؟ إلا أنه يؤمن وهو ما شاف شيء، بس مجرد أنك أنت قلت صدق. لو أن الناس كلهم أطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة الإسراء كان آمن أولا انتهى، لكن تميز أبو بكر لحين صدق، قال إن كان هو قال هذا فهو صادق. قال ولو أطلع الله على ذلك العبادة كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته، يعني إيش؟ أن البهائم تسمع عذاب المعذبين، أصوات المعذبين، وإذلك تجد أن إيش؟ البهائم أكثر طوعا لله عز وجل، فهي تسبح بلسان حالها، وإن كان بعض العلم يقول حتى بلسان مقالها الذي لا يفهمه إلا الله عز وجل. نعم. ها؟ بعض الناس ايه. هذا فيه نظر، هذا يعني عليكم السلام، إن كان يعني إطلاع الله عز وجل عذابه لبعض رسله ممكن، لكن يعني بعض الصالحين يعني فيه نظر، ما أدري هو ثبت شيء اللي ثبت عن مثل عن النبي لما قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، كيف ندرى أن الله يطلع، لكن مثل اللي يعني الناس إيه إيش
قصة
اللي بلعب اللي
يفتح
قاعد يخرج من
إيه أنا قلت
له
إيه
إذا سمع إيش
سمع
لذا
إيه
كان
يتكلم
إيه لكن الله أعلم. وللناس في
قال وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال، الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي الحديث وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع، جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، فهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح
نقف على ما يتلخص.